الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في الدرس السابق كان هناك اشتباه، ذكرنا بأن التخصيص يوجب، هناك كلام أن التخصيص يوجب تعنون العام. الصحيح أن يوجب تعنون العام بعنوان مضاد لما خرج بالتخصيص لا مناقض. الرأي الآخر يقول أنه يتعنون بعنوان هو نقيض، ماذا؟ نقيض الخاص، وهو الصحيح، الثاني هو الصحيح. وأما إذا قلنا يتعنون بعنوان مضاد هو اللي مثلنا به، يعني يكون الموضوع في أكرم العلماء بعد التخصيص هو العالم شنو؟ العادل، اللي هو ضد المن، ضد للفاسق الخارج بالتخصيص. فمناقض اشتباه كان ظاهر. هذا ما يرتبط بهذا الشيء. بالنسبة إلى الآيات التي استدل بها كما قلنا على اشتراط العلم في الشهادة، يمكن أن يقرب الاستدلال بالآية الأولى على أساس أن نفهم من الآية السابقة. الآية الأولى هو النهي عن اتباع الظن بشكل عام، النهي عن اتباع الظن، وهذا بإطلاقه بعمومه يشمل ماذا؟ يشمل الحاكم، لأن الحاكم عندما يعتمد على شهادة غير علمية، عندما يعتمد على شهادة ظنية، فكأنه اتبع ماذا؟ اتبع الظن. فالآية بهذا البيان يمكن أن تكون دالة على ماذا؟ على عدم جواز استناد الحاكم إلى ماذا؟ إلى هذه البينة القائمة على أساس الظن والتي ليست هي بينة علمية. هذا اللي يمكن توجيه دلالة الآية على عدم نفوذ الشهادة القائمة على أساس الظن وعدم العلم. وأما الآية الثانية وهي قوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، هذه الآية واردة في سياق هذه الآية ولا يملك الشفاعة، ولا يملك الذين يدعونه من دونه الشفاعة، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هاي الآية مفسر الآية في التفاسير بأن المقصود بالشهادة فيها هو الاعتراف والإذعان أن هؤلاء لا يملكون الشفاعة، الذين يدعون من دونه لا يملكون الشفاعة إلا من ماذا؟ من شهد بالحق، يعني أذعنه واعترف وأقر بالحق وهم يعلمون. وهم يعلمون مفسرة بأنهم يعلمون بمن يشفع له، بمن يشفع له وبحقيقة عمله. مثلا الآية ناظرة إلى شيء آخر أصلا، أجنبي عن محل الشهادة ومحل الكلام، وإنما هي تقول أن الشفاعة لا تعطى إلا لمن يشهد بالحق، يعني يذعن بالحق، يعترف بالحق وهو عالم بمن يشفع له، مو أن يشفع لأي أحد، لا، هو عالم بمن يشفع له وعالم بحقيقته وحقيقة عمله. فالاستدلال بها يعني ليس واضح. على كل حال لا إشكال في أن الشهادة يعتبر فيها العلم، وكما قلنا هناك أدلة تدل عليها سابقا ذكرناها، والروايات الآتية التي سيأتي الاستدلال بها على اشتراط الحس في الشهادة كما سيأتي، هذه أيضا هي دالة على اشتراط ماذا؟ اشتراط العلم، لأن المقصود هناك هو العلم الحسي كما سيأتي. فالمسألة واضحة. وأما اعتبار لا مو مشكلة، أنه هو بهالبيان أنه النواهي بشكل عام عن العمل أو اتباع أو الاستناد إلى الظن تشمل محل الكلام، فتكون شاملة للحاكم نفسه والقاضي في أنه لا يجوز الاستناد في حكمه إلى ماذا؟ إلى الشهادة الظنية، لأنه بالنتيجة هو استناد إلى الظن واتباع للظن، وهذا منهي عنه في الآية. وأما اعتبار الشهادة إذا كانت مستندة إلى الحس، هذا لا إشكال فيه أيضا، اعتبار الشهادة يعني أن الشهادة المستندة إلى الحس معتبرة ونافذة ويمكن للحاكم أن يستند إليها، هذا أيضا مما لا إشكال فيه. وإنما سيأتي أن الكلام في اعتبار أن تكون الشهادة مستندة إلى الحس، بحيث أن إذا لم تستند إلى الحس لا تكون شنو؟ لا تكون مقبولة، هذا هو الكلام الذي سيأتي. وأما أن الشهادة المستندة إلى الحس معتبرة ونافذة ويصح الاستناد إليها، هذا أيضا مما لا إشكال فيه ولا خلاف فيه، بل كما قلنا أنه يعتبر هذا هو القدر المتيقن من أدلة نفوذ الشهادة. وهذا أيضا لا نطيل فيه الكلام، بل هو أمر واضح، ولذا ينبغي صرف عنان الكلام إلى المسائل التي قلنا هي التي تقع محل الكلام، وهي المسائل الثلاثة السابقة. بالنسبة إلى المسألة الأولى وهي اعتبار الشهادة المستندة إلى ما يقرب من الحس، أو بعبارة أخرى الشهادة المستندة إلى التواتر وأمثال التواتر الذي هو يوجب العلم بالقضية المتواترة، يوجب العلم بالقضية المتواترة، فهل يجوز الاستناد إلى هذه الشهادة المستندة إلى التواتر أو لا، أنه لا بد من الاستناد إلى الشهادة المستندة إلى الحس المباشر، إلى الحس والاطلاع على القضية والإحساس بالقضية. هذا هو الأمر الأول الذي يقع فيه الكلام. الظاهر من كلمات الفقهاء هو عدم اعتبار هذه الشهادة، يعني الشهادة المستندة إلى التواتر. يأتي يشهد بأن زيد قتل عمرا لأنه كما قلنا سمع من جماعات كثيرين أخبروه أفرض يمتنع تواطؤهم على الكذب، وحصل له العلم بهذا الشيء، ويأتي ويشهد بقتل زيد لعمر، هل تقبل شهادته أو لا؟ ظاهر كلماتهم هو المنع من ذلك، وذلك لأنهم صرحوا باعتبار المشاهدة، اعتبار المشاهدة في الشهادة، وقالوا بأن المشاهدة معتبرة في الأفعال، في الأفعال من قبيل مثلا القتل، من قبيل مثلا السرقة، من قبيل الغصب، من قبيل الولادة، من قبيل الزنا، اللواط ونحو ذلك مما يمكن أن تشاهد، أن تشاهد ويتعلق بها ماذا؟ بصر النظر، يبصرها الإنسان، قضية واضحة ظاهرة، فعل من الأفعال يمكن أن يشاهد. هنا اعتبروا المشاهدة في ماذا؟ في الشهادة في هذه الأفعال. وصرحوا بأنه يعتبر السماع، يعتبر السماع في الأقوال، أو بحسب تعبير بعضهم في المسموعات، الأمور التي لا تشاهد كالأقارير، العقود، الوقف، هاي العقود، الإيقاعات، كلها هذه أمور لا تشاهد وإنما شنو؟ تسمع. فاشترطوا فيها ماذا؟ السماع، وقالوا بأن الشهادة لا تقبل في الأقارير والإيقاعات والعقود وأمثال ذلك، والشهادة على الشهادة وأمثال هذه الأمور تدخل في باب الأقوال اللي من شأنها أن تسمع ولا تبصر، هذه يشترط فيها السماع، وحينئذ تكون الشهادة مقبولة، وإلا من دون سماع فلا تكون الشهادة مقبولة، هذا كلامهم. وهذا كله يدخل في اشتراط الحس في ماذا؟ في قبول الشهادة، لأن كل من البصر والسماع يدخل في ماذا؟ في الأمور المحسوسة، لكن مرة بالبصر ومرة بماذا؟ بالسماع. وظاهر كلامهم عندما يذكروا هذا الكلام هو عدم كفاية الشهادة في الأفعال بغير المشاهدة، وعدم كفاية الشهادة في المسموعات بغير ماذا؟ بغير السماع، بغير السماع. ومقتضى إطلاق هذا الكلام كلماتهم هو أن الشهادة في الأفعال من دون مشاهدة لا تقبل، ومقتضى إطلاقها أنها لا تقبل حتى مع حصول شنو؟ مع حصول العلم عن طريق التواتر، مشاهدة معتبرة. في الأفعال لا تقبل الشهادة إلا بماذا؟ بالمشاهدة أو الإبصار كما في تعبيرات بعضهم. ما عداها لا تقبل الشهادة، مقتضى إطلاق هذا أنه لا تقبل حتى إذا حصل له العلم عن طريق شنو؟ التواتر. ولأن هذا هو ظاهر كلامهم وهو عدم قبول الشهادة المستندة إلى التواتر، استشكل بعض المتأخرين في ذلك، المحقق الأردبيلي وصاحب الكفاية استشكلوا في ذلك وقالوا بأنه لا يمكن الاستناد إلى الشهادة المستندة لمن إلى التواتر، باعتبار أن التواتر يوجب العلم، يوجب العلم، فإذا أوجب العلم أمكن للشاهد أن يشهد على أساس علمه وتكون شهادته مقبولة. عبارة المحقق الأردبيلي يقول إذ يجوز أن يعلم بهذه الأمور، يعني الأفعال، يعني في مقام مناقشتهم أنه لماذا تشترطون المشاهدة في الشهادة على بهذه الأفعال، سرقة، غصب، زنا، كذا كذا، لماذا اشتراط المشاهدة؟ قال إذ يجوز أن يعلم بهذه الأمور بالسماع، بالسماع، هذا السماع غير السماع المتقدم، في كلماتهم يعني قد يوقع الاشتباه، هذا السماع المقصود به يعني السماع من كثيرين يمتنع تواطؤهم شنو عن الكذب، تواتر يعني كما يصرح به بعدين، مو السماع اللي هو مقبول في ماذا؟ في باب الأقوال، هذا السماع غير ذاك السماع. قال بهذه الأمور بالسماع من الجماعة الكثيرة بقرائن أو غيرها بحيث يتيقن ولم تبقى عنده شبهة أصلا كسائر المتواترات والمخوفات والقرائن، فلا مانع من الشهادة حينئذ لحصول العلم. فكأنه يكتفي بماذا؟ بحصول العلم، أن يكون شهاد عالم متيقن، أما أن يكون عالم عن حس هذا يقول ما داعي له. وهذا مال إليه بعض من تأخر عنه أو التزمه من قبل صاحب الرياض، أدى ميل إلى هذا الرأي، الشيخ صاحب الجواهر أيضا ذهب إلى هذا الرأي. إذن المسألة يعني بهذا الشكل، فيها احتمالان: المنع من قبول الشهادة المستندة إلى غير الحس المباشر، أو بعبارة أخرى المنع من قبول الشهادة المستندة إلى التواتر وإن أفادت علما. الرأي الثاني يقول لا، نحن نقبل بهذه الشهادة، إذ يكفي في قبول الشهادة أن يكون الإنسان عالم، نعم إذا كان علمه مستند إلى الحاد والقرائن الظنية وهو صدفة حصل له العلم، هذه دلت الأدلة مثلا على عدم قبول الشهادة المستندة إلى العلم الحدسي كما سيأتي، لكن من قبيل العلم المستند إلى التواتر هذه تقبل فيه الشهادة. أقول ما يمكن أن يستدل به على قبول الشهادة المستندة إلى التواتر ونحو التواتر هو عبارة عن أمور لا بد من استعراضها لنرى أنه هل تتم هذه الأدلة أو يتم شيء منها أو لا، جميعها لا تتم. قد يقال بأن الدليل الأول هو أنه قد يدعى أن مقتضى إطلاق الأدلة هو عدم اشتراط ماذا؟ عدم اشتراط الحس، وأن مفاد الأدلة هو اعتبار العلم لا أزيد من ذلك. ومقتضى إطلاق هذه الأدلة هو كفاية العلم في محل الكلام وإن لم يكن مستنداً إلى الحس المباشر. لأن الأدلة مطلقة من هاي الناحية، ما تقيد أن يكون العلم من حس يدعى، ولا مطلق العلم، مطلق العلم متحقق في محل الكلام، فيمكن الاستناد واعتبار هذه الشهادة. هذا الدليل واضح جوابه، لأنه الأدلة لا يوجد فيها إطلاق، بالعكس والأدلة فيها كما سيأتي وتقدم بعض الأدلة فيها ظهور ودلالة على ماذا؟ على عدم كفاية مطلق العلم، وإنما لا بد أن يكون العلم علما حسيا مستندا علما إلى الحس وإلى المشاهدة. ومن الواضح أن الذي يشهد اعتمادا على التواتر لا يقال أنه شاهد الواقع، ليس فيها مشاهدة، وإنما هو استند علما إلى أخبار جماعة أخبروه بالقضية وحصل له العلم، لكنه ولم يستند إلى الحس، لم يستند إلى المشاهدة، ولذا لا يوجد إطلاق في الأدلة. أكثر الأدلة هي ليست في مقام الإطلاق من هذه الناحية، أصلا هي في مقام بيان أشياء أخرى من قبيل البينة على على المدعي واليمين على من أنكر. هذه ليست في مقام البيان من الناحية التي نتكلم عنها، وأن البينة لا بد أن تستند إلى العلم، وأن العلم هل لا بد أن يستند إلى الحس أو لا، حتى نتمسك بإطلاقها لإثبات كفاية استناد إلى مطلق العلم وإن لم يكن عن شنو، عن حس، ليست في مقام البيان من هذه الناحية. وهكذا إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان، أيضا ليس في مقام البيان من هذه الناحية. الروايات الخاصة، الروايات الخاصة بعد أوضح، لأنه كما قلنا هي مختصة بالعلم المستند إلى الحس على مثل هذا أو دع في الرواية السابقة وإن كان ضعاف، أو مثلا لمن يشهد على مثل شنو كفك، وأمثال هذه العبارات التي هي صريحة في ماذا، في اعتبار الحلم المستند إلى الحس لا مطلق العلم. نعم، مرسلة الصدوق اللي قريناها بالدرس السابق اللي ورد بها هذه العبارة، لا تكون الشهادة إلا بعلم، لا تكون الشهادة إلا بعلم، قد يدعى أنها مطلقة تشمل كل علم وإن لم يكن مستند علما إلى الحس لإطلاق هذه الرواية مثلا، لكن هذه الرواية ما يمكن التعويل عليها لإثبات ماذا، لإثبات نفوذ هذه الشهادة المستندة إلى العلم من دون حس، إلى غير العلم الحسي، لا يمكن التعويل عليها في الحقيقة لإثبات هذا المطلب نظرا لضعفها السندي. هذا الدليل الأول، وتبين أنه إطلاق واضح يمكن التمسك به لاعتبار مطلق العلم ولو لم يستند إلى الحس ما موجود عندنا. الدليل الثاني هو دعوة التمسك بالإطلاق المقامي، سمي هكذا بالإطلاق المقامي لنفس هذه الأدلة، وتقريبه أن يقال بأن هذه الأدلة وإن لم يكن فيها إطلاق لفظي، ناقشنا في الإطلاق اللفظي لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة مثلا، هي ليست بصدد البيان من هذه الجهة، لكنه يدعى أن فيها إطلاق مقامي. والمقصود بالإطلاق المقامي هذا الإطلاق المقامي الذي ينفي كل قيد مرفوض بحسب مرتكزات العقلاء، كل قيد مرفوض بحسب مرتكزات العقلاء هو ينفيه، الإطلاق المقامي ينفي هذا القيد، ينفي كل قيد مرفوض ولا يقبله ماذا، الارتكازات العقلائية، هذا الإطلاق المقامي يرفض هذا القيد، وبالتالي ينعقد الإطلاق لهذا الدليل ويسمى بالإطلاق المقامي مو بالإطلاق اللفظي. ويدعى بأن قيد الحس تقييد قبول الشهادة بأن تكون الشهادة عن حس، في مقابل أن تكون عن حس عن أمر قريب إلى الحس من قبيل ما نحن فيه، اللي هو شنو؟ الاستناد إلى التواتر. استناد إلى التواتر، استناد إلى التواتر ما نقدر ندخله في باب شنو؟ في باب الحدس الصرف، وإنما هو شيء قريب من الحس. يقول بأن تقييد قبول الشهادة بأن تكون عن حس في مقابل أن تكون عن أمر قريب من الحس اللي هو التواتر، هذا أمر قيد مرفوض بحسب مرتكزات العقلاء، مرفوض بحسب مرتكزات العقلاء. كل قيد يرفضه العقلاء بمرتكزاتهم هو لا يكون موجود في ماذا؟ في الدليل، بمعنى أن الدليل ينعقد له إطلاق مقامي في رفض هذا شنو؟ في رفض هذا القيد، وبالتالي يثبت أن البينة في أدلة اعتبار البينة ليست مقيدة بأن تكون عن علم شنو؟ حسي، في مقابل أن تكون ماذا؟ أن تكون عن علم قريب من شنو؟ من الحس، لأن هذا التقييد مرفوض. نعم التقييد بالحسي بأن يكون عن حس في مقابل الحدس هذا يقبله العقلاء، ليس على خلاف المرتكزات العقلائية، لكن التقييد بالحس في مقابل الأمر القريب من الحس بهذا الشكل، أي فرق بين أن يرى القضية أو يخبره آلاف الأشخاص بهذه القضية؟ أي فرق بينهما؟ هذا العقلاء لا يقبلون مثل هذا التقييد، أن يكون هذا حجة وهذا شنو؟ ليس حجة، هذا مقبول وهذا ليس مقبول. هذا التقييد مرفوض بحسب ارتكازات العقلاء، وكل قيد يرفضه العقلاء بحسب مرتكزاتهم هو يشكل إطلاق مقامي في الدليل، فيمكن التمسك بهذا الإطلاق المقامي، وإن تعذر الإطلاق اللفظي لإثبات ماذا؟ لإثبات قبول الشهادة المستندة إلى التواتر، فيكون هذا هو الدليل الثاني. زين، اللي يلاحظ على هذا الدليل هو أنه لا إشكال يجب الاعتراف بأن قيد الحس في مقابل قيد ما يقرب، في مقابل قيد التواتر، في مقابل التواتر، خلينا نقول أن قيد الحس في مقابل التواتر ليس كقيد الحس في مقابل الحدس بلا إشكال. يعني لا إشكال أن التواتر، العلم الحاصل من التواتر أقرب إلى العلم الحاصل عن طريق شنو؟ الإحساس بالقضية، منه إلى ماذا؟ إلى العلم الحاصل عن طريق إعمال نظريات وآراء وتحليل وكذا إلى آخره، بلا إشكال، هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه. لكن هل هناك ارتكاز عند العقلاء على رفضه، على نفيه؟ هل قام الارتكاز على نفي هذا القيد؟ يعني قيد أن يكون عن حس في مقابل أن يكون عن تواتر، هذا مرفوض عقلائيا، يعني العقلاء يرفضون مثل هذا القيد أو لا؟ هذا هو اللي يجعلنا نشكك فيه. ليس من الواضح أن هناك ارتكاز من قبل العقلاء بحسب ما نفهمه عند مراجعة وجداننا، رفض لأن يقيد الشارع الشهادة بأن تكون عن شنو؟ عن حس، أن تكون الشهادة عن حس، رفض لهذا القيد عقلائيا، ليس هناك رفض لهذا القيد. أمر ممكن، ممكن أن ماذا؟ ممكن أن يقيد الشهادة، قبول الشهادة بأن تكون عن شنو؟ عن حس، ويرفض الشهادة المستندة لمن؟ إلى التواتر، ممكن هذا. نحن لا ندرك بحسب ارتكازاتنا كعقلاء أن هذا القيد مرفوض وغير مقبول. من الممكن افتراض هذا التقييد واعتبار الشهادة المستندة عن حسن ورفض الشهادة المستندة إلى التواتر. وخير شاهد على هذا الذي نقوله هو الذهاب المشهور لعله إلى ماذا؟ إلى اشتراط ماذا؟ المشاهدة في المشاهدة، والسماع في ماذا؟ في المسموعات، ورفض الاستناد إلى غيرهما، ورفض الاستناد ماذا؟ ورفض قبول الشهادة المستندة إلى غيرهما. هذا خير شاهد على أنه لا يوجد ارتكاز من قبل العقلاء على رفض ماذا؟ على رفض ذلك. هذا شيء مقبول عقلائيا، أنه في باب الشهادة الاهتمام بها من قبل الشارع، الشارع يضبطها 100% فيقول لا تقبل الشهادة إلا إذا استندت إلى ماذا؟ إلى الحس. أما الاستناد إلى شهادة مستندة إلى التواتر هذا أنا لا أقبلها، لأن المشاهدة معتبرة وإلى آخره. هذا أمر مقبول ليس على خلافه ارتكاز. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن غاية ما يمكن أن يقال إذا سلمنا الارتكازية، إذا تنزلنا عن الملاحظة الأولية، غاية ما يمكن أن نقال هو هذا، أن ارتكازية رفض قيد الحس في مقابل التواتر يوجب إطلاق الدليل، يوجب إطلاق الدليل. وهذا الإطلاق من سميه إطلاق لفظ، من سميه إطلاق شنو؟ مقامي كما ذكر. لكن واضح أن ارتكازية رفض هذا القيد بحسب مرتكزات العقلاء بما هم عقلاء، هذا لا يجبر المتكلم على أن يأخذ هذا القيد. هل يجبر المتكلم على أن يأخذ هذا القيد؟ لا، تكلمه الشارع، الشارع عنده موازين أخرى، عنده موازين أخرى يعمل بها. العقلاء سلمنا مرتكز في أذهانهم رفض هذا القيد، لكن هل يعني أن الشارع أيضا لا بد أن يرفض هذا القيد؟ واضح لا، الشارع يبقى على حريته بحسب موازينه، قد يأخذ هذا القيد وقد لا يأخذ هذا القيد، قد يقيد الشهادة قد لا يقيد الشهادة كما مطابقا لمرتكزات العقلاء، فيقول أن الشهادة مطلقا مقبولة سواء استندت إلى الحس أو إلى التواتر فيوافق المرتكزات العقلائية، وقد لا، وقد يقيد قبول الشهادة بماذا؟ بما ذكرناه. مجرد أن هاي مرتكزات عقلائية، صحيح مرتكزات عقلائية، لكنها ما يجبر الشارع على أن يوافق تلك المرتكزات، كما في كثير من الموارد الشارع لا يكون تابع من العقلاء في مرتكزاتهم وفي آرائهم. إذا ثبت هذا بأن الشارع تبقى له حرية الاختيار، خلنا نسميها، يبقى هو قد يقيد وقد شنو، قد لا يقيد، حينئذ ما رح يثبت عندنا إطلاق بالدليل. يعني احنا شلون نثبت الاطلاق بالدليل؟ ثبت الاطلاق بالدليل بان نقول للمتكلم بانك لو اردت هذا القيد لشنو؟ لذكرته، وبما انك لم تذكره اذن شنو؟ لا تريده، وهو معنى الاطلاق. فكره الاطلاق هي ان القيد لو أراده المتكلم لذكره في كلامه، وحيث أنه لم يذكره كما هو المفروض، ما قرينا على التقييد، إذن هو لا يريده، إذن هو لا يريد هذا القيد، وهو معنى الإطلاق. هاي فكرة الإطلاق. فإذا فرضنا أن المتكلم كما قلنا ليس في مقام البيان من هذه الجهة، حينئذ لا يستكشف من سكوته عن ذكر هذا القيد ومن عدم ذكره لهذا القيد أنه يريد شنو؟ يريد الإطلاق. ليش؟ لأنه بإمكانه أن يعتذر ويقول أنا أنا أريد القيد لكن لم أذكره. لماذا؟ لأني لست في مقام البيان من ناحيته. حينئذ عدم ذكره ليس فيه دلالة على الإطلاق، حتى الإطلاق المقامي، حتى الإطلاق المقامي فضلا عن إطلاق اللفظي، لأنه بإمكانه أن يعتذر ويقول بأني من الممكن افتراض، يعني هذا احتمال انطرحه، أن الشارع يريد هذا القيد وإنما لم يذكره. لماذا؟ لأنه ليس في مقام البيان من ناحيته، كما فرضنا في بداية الباب أن هذه الأدلة المتكلم ليس في مقام البيان من ناحية مع كلامنا. فإذا كيف نحمله الإطلاق ونقول لا أنت حيث لم تذكر القيد إذن لابد أن لا تريد القيد، وهو معنى شنو؟ وهو معنى الإطلاق. هذا تحميل له بالضبط بالضبط من قبيل ما إذا المتكلم امتنع عليه التقييد، فرضا أن التقييد كان محال كما يذكروا في قصد القربة وأمثاله، محال التقييد، هل يستكشف من الدليل الوارد من دون ذكر قيد القربة الإطلاق؟ لا. لماذا؟ لأن هذا الدليل المتكلم لا يتمكن من التقييد، فعدم ذكره للقيد لا يعني أنه لا يريده حتى نثبت الإطلاق، لا، لعله يريده لكنه لأنه لا يتمكن منه لم يذكره، فلا يمكن استكشاف الإطلاق. فيما نحن فيه إذا سلمنا أن الأدلة التي نريد التمسك بإطلاقها هي ليست في مقام البيان من هالناحية، وهذا واضح في أدلة البين على المدعي وإنما أقضي بينكم وأمثالها، ليست في مقام البيان من هذه الناحية، وإلا تمسكنا بالإطلاق اللفظي، لما استشكلنا في الإطلاق اللفظي وانتقلنا إلى الإطلاق الشنو؟ المقامي. فإذا إذا سلمنا أن الأدلة ليست في مقام البيان من هذه الناحية، حينئذ لا ملزم لعدم إرادة المتكلم للقيد بمجرد عدم ذكره للقيد، إلا إذا أثبتنا أن الشارع يجب أن يكون رأيه موافق لمرتكزات الشنو؟ مرتكزات العقلاء، وحيث أن العقلاء يرفضون هذا القيد فلا بد أن الشارع أيضا شنو؟ يرفض هذا القيد، حينئذ ينعقد الإطلاق، ينعقد الإطلاق، ونثبت أن الشارع لا يريد هذا القيد فيثبت الإطلاق. لكن هذا كيف نثبته؟ مجرد أن الارتكازات العقلية ترفض هذا القيد، هذا لا يعني أن الشارع لا بد أن يكون موافقا لهم، بل يبقى هو قد يقيد وقد لا يقيد. إذا وصلنا إلى النتيجة المسألة تكون واضحة، إذ لا يمكن تحميل المتكلم حينئذ مع فرض أنه ليس في مقام البيان من هذه الناحية تحميله الإطلاق وادعاء بأنه حيث لم يذكر القيد فلا بد أنه لا يريده فيثبت الإطلاق، هذا من الصعوبة بمكان. هذا الدليل الثاني وتبين أنه غير تام. الدليل الثالث هو التعدي، تعدي من الشهادة الحسية إلى في أدلة اعتبارها إلى الشهادة المستندة إلى التواتر ونحو التواتر لعدم احتمال الفرق عرفا. من احتمل الفرق بين الشهادة الحسية والشهادة المستندة علما؟ ماكو فرق بينهما، حتى لو كان الدليل مختص بالشهادة عن حس بالإمكان شنو؟ التعدي إلى الشهادة المستندة إلى التواتر للجزم، عدم احتمال التواتر، عدم احتمال الفرق معناه شنو؟ للجزم بعدم الفرق، جزم بعدم الفرق يصير غاية الأمر. هذا الجزم جزم عرفي، العرف ما يحتمل الفرق بين هذين القسمين، فإذا دل الدليل على اعتبار الأول بضميمة عدم احتمال الفرق عرفا يثبت ماذا؟ اعتبار الثاني. هذا الدليل الثالث في المقام. هذا الدليل أيضا يعني يمكننا أن نقول أن وحدته على مدعيه، نحن لا يحصل لنا جزم بعدم شنو؟ بعدم الفرق في محل كلامنا، في شهادة يعتبرها الشارع ويهتم بها الشارع، ما عندنا جزم بعدم الفرق، نعم أكو جزم بعدم الفرض من ناحية الكشف عن الواقع و انكشاف الواقع بهما، بل ماكو فرق بينهما، كل منهما علم بالنتيجة، كل منهما علم، هذا علم مستند إلى الإحساس، هذا علم مستند علما إلى التواتر من حيث الكشف عن الواقع وانكشاف الواقع. ممكن أن نقول العرف لا يفرق، شنو لا يفرق بينهما، بس الكلام ليس في العلم، وإلا لقلنا العلم الجزمي، العلم العلم نقولوا يا علم الحدس أيضا كذلك، الحدس أيضا علم ويكشف به الواقع تماما للعالم، لشخص العالم، بينما العلم الحدس لا أشكال في ماذا؟ في عدم قبوله في الشهادة، الشهادة المستندة إليه لا تقبل كما سيأتي. إذا المسألة ليست مسألة انكشاف واقع حتى نقول لا فرق بينهما، نحن لا جزم لنا بعدم الفرق، نحتمل الفرق بينهما أن يكون هذا معتبر وهذا غير معتبر، وهذا يمنع من التعدي إلى ماذا؟ إلى يعني من الدليل المختص بالشهادة الحسية إلى الشهادة المستندة إلى التواتر. هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع هو عبارة عن الروايات، وأول رواية دليل الرابع هي مكاتبة الصفار، أكو قتله انتهى، وصلى الله على محمد.